حاضر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب المسلم والمهاجر. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
هذا الحديث فيه الكلام عن القول والفعل، الربط بين قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الذي يصير به المرء مسلما، وبين ما يتوجب عليه بعد ذلك من أعمال تجاه هذا الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا عمل. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمسلم الكامل من لم يؤذي المسلمين بقول ولا فعل، لأن الأخذ بالإسلام يقتضي المسالمة للمسلمين. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني من الخطايا والذنوب، فالهجرة بهذا المعنى لم تنقطع.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حسن صحيح.
والمؤمن من أمنه الناس، ليس فقط الذي قال آمنت، إنما يختبره الناس فيجدونه أمينا على دمائهم وأموالهم، محافظا عليها غير خائن. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير المفاهيم الرائجة السائدة من مجرد القول إلى الربط بين القول والعمل. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. إسناده صحيح على شرط مسلم.
نعم. المسلم يخرج من الكفر بالقول، ويخرج من النفاق بالعمل، فهو إن أراد السلامة من الكفر والنفاق والخلوص إلى لب الإيمان فليفعل هذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والمؤمن من أمنه الناس، يحقق اسم المسلم قولا وفعلا، ويحقق اسم المؤمن قولا وفعلا، ويحقق كذلك اسم المهاجر قولا وفعلا. وهذه المسائل كلها مستمرة مع العبد، لا تتوقف على حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي للمسلمين إلى يوم القيامة. حتى المعنى الذي كان يظن أنه يتوقف على حياة الرسول وهو معنى الهجرة، وسع النبي فيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يقال إن ذلك كان في زمن دون زمن. فلما انقطعت الهجرة، طبعا فضلها عظيم جدا جدا، حزن على فواتها من لم يدركها، سواء كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ممن بعده. لا شك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أصحاب الهمم العالية نفوسهم تتطلع إلى الدرجات التي فاتتهم وسبقهم بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من علامات الهمة العالية، كان بعض التابعين يقول يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستأثرون برسول الله دوننا، والله لنزاحمنهم عليه يوم القيامة بالمناكب، ويضرب قدميه بالسوط حتى يستطيع الثبات فلا يزيغ وهو يصلي صلاة الليل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن المهاجر على الحقيقة من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، ومعنى ذلك إن الهجرة لا تنقطع، بل وهو خطاب بنوع من أنواع يعني الأثر الراجعي، يعني حتى المهاجر الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسمع هذا الحديث ينبغي له ألا يركن إلى هجرته، وإنما يجب إلى أن يضيف إليها هذا أيضا، يلتزم أن يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. وهذا الحديث فيه زيادة عن الحديث السابقة في الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائق. فأولى الناس ببرك وإحسانك والسلامة من شرورك والأمن على ماله منك ودمه وجارك. فإن كان يعني من أمنه الناس، من سلم منه، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا كلام عن عموم المسلمين، فهذا يعني تخصيص بعد تعميم في مسألة الجار. اعلم أن جارك إذا لم يأمن بوائقك فلا ريب أن فيك السوء الذي لا تستحق به هذه المدحة، ومدحة المسلم ومدحة المؤمن في أعلى مقاماتها. إذن هذا الذي لا يأمنه جاره لا يدخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة هذه مقيدة، وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها. لا يؤمن كما ورد في بعض الأحاديث، يعني لا يؤمن الإيمان الكاملة. نعم.
قال باب قل آمنت بالله. أخرج مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله فاستقم.
سبحان الله، هذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه وفق في هذا السؤال توفيقا عظيما، وخير المسلمين في المسلمين أجرا من سأل عن شيء فدل الله رسوله على خير جواب في هذا السؤال، كما أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء فكان ذلك سببا، من سأل عن شيء فكان ذلك سببا في تضييق الدين على المسلمين. وفق سفيان رضي الله عنه وأرضاه في هذا السؤال توفيقا عظيما، هو يريد أن يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الدين في كلمة جامعة يلزمها، قل لي في الإسلام قولا، كمثل الصحابي الأعرابي الذي قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بهذه الكلمة الجامعة، قل آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم، قل آمنت بالله وبعدها مباشرة استقم على لازم قولك. ومعنى هذه الكلمة إلزم عمل الطاعات وانتهي عن جميع المخالفات. هذه الاستقامة، الاستقامة هي الإصابة في الأقوال والأفعال والمقاصد، النيات، الأقوال، الأفعال. نعم.
نعم. قال: باب ما يحب لنفسه. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
لا يؤمن معناها لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، يعني لا يجمع له الله الإيمان في صدره وأجر الإيمان في صحيفته حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. يحب لنفسه خيرات الدنيا والآخرة، خلاص يحب للناس مثل هذا، فهذا واجب من واجبات الإيمان. وهذه مسائل خطيرة جدا، لأن ما صدر بكلمة لا يؤمن، ما صدر بكلمة من الإيمان، وهكذا هذه المسائل سبحان الله ينبغي أن ينتبه لها الإنسان، فلا ريب أنها لا تتساوى مع غيرها مما لم يصدر بهذا التصديق. نعم.
قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ما الذي يطلب أن يحبه المرء للناس؟ يحب لهم الطاعات، يحب لهم المباحات الدنيوية والدينية، يحب لهم أن يخرجوا من عهدة المنهيات، وهكذا. يعني المسألة لا تتوقف على الدنيا، لأن بعض الناس يطرأ على باله مباشرة أن المقصود بهذا أن تحب له من الدنيا ما تحب لنفسك، لا، وكذلك من الدين. فإن شئت أن تكون أعظم هذه الأمة أجرا فأحب للمسلمين أن يكونوا كذلك، وإن شئت رغبت وتشوقت أن تكون أفضل الناس في هذه الدنيا عطاء وسعة فتمنى للناس ذلك. ولماذا يضيق الإنسان ما وسعه الله عز وجل من رحمة؟ لماذا؟ أحيانا مثلا وإحنا في الصف في إعدادي في ثانوي، لما كنا في الإعدادي مثلا فيبقى بيننا تنافس غير شريف، حسد يعني. طيب سبحان الله، بعد ما دخلنا مباشرة في مضمار الثانوية أصبح الناس فريقان، أصبح الناس فريقين، فريق دخل علمي مثلا وفريق دخل أدبي، خلاص انتهت، لم يعد هنا مجال للتنافس مطلقا. طيب وبعدها انقسم أصحاب القسم العلمي وأصحاب القسم الأدبي على كليات شتى. طيب وبعد ما تخرجنا في الحياة أصبح كل إنسان في ناحية من الدنيا بعيدة عن الآخر تماما، ربما لا يخطر في باله الآن بعد مرور سنوات مطلقة، ولا يسأل ماذا حصل ولا ماذا إلى ماذا وفق له. يعني دائرة الحسد، إذا خرجت من اللحظة الآنية ونظرت إلى اللحظة التي بعدها لا ريب أنها يعني تضمحل في نفسك. وكذلك تنظر في دائرة مثلا العمل ودائرة ما يتوجب من العمل، وليكن مثلا مثل مسألة الدعوة ومسألة التدريس ونحو هذا في العلم الشرعي مثلا، كن في هذه الدائرة ثلاثة أو أربعة ممن يعملون في نفس مجالك، ويكون بينكما تنافس، إما أن يكون صواب فهذا لا كلام لنا فيه إن شاء الله هذا خير فاستبقوا الخيرات، وإما أن يكون غير شريف فيكون فيه حسد في قلب واحد للآخر. طيب انظر إلى الدائرة التي تعمل فيها، وانظر إلى عدد العاملين في هذا الأمر، ثم سأل نفسك: هل يكفي هؤلاء؟ هل تكفي أنت بعد عدم عمل هؤلاء لكي تسد الثغرة في مجال العاملين لدين الله؟ وهكذا أنت أحوج ما تكون إلى من يرفع معك الراية حتى يخف عنك الحمل، نتحاسب لدرجة أن يذهب أجرنا ومثلا يعني ننشغل ببعضنا وهكذا. لا، فهنا لابد أن يكون للإنسان نظرة خارج الدائرة النفعية الضيقة جدا، لأن هذا كله من مداخل النفوس، وأن ينظر من رؤية أخرى بعين أخرى بعين نفع الإسلام والمسلمين. أتمنى أن يكون هناك مواهب كثيرة جدا جدا تنبخ وتنبع من دائرة العمل الإسلامي، حتى تستطيع أن تكف عنا هذه الحرب المعلنة من 6 جهات على الإسلام، وهكذا في كل مجال من المجالات. إن كنت مثلا في الطب ولا كنت في غيره، تتمنى أن يكون النابغون من حولك يعني أشتاتا أمما حتى يرفعوا معك الراية. وأما الدنيا فاطمئن، رزقك موفور مضمون، يعني ما شيء منها يفوتك بمثل هذا. بل يعني رأيت من يترفع على هذه المسألة حتى إنه لا يخبر صاحبه بما مثلا جرب من الأسباب وما حصل من الظروف، ويخبره بمنابع رزقه حتى يعني يسلك مثل هذا المسلك أيضا فيرزقه الله، وهكذا. نعم
نعم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير.
حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، كل الخيرات. وطبعا العكس، أن تحب لهم ألا يصيبهم الضر، عكس الإيه؟ عكس الخير. فهنا تحب لهم الخير كله، طاعات ومباحات، سواء كانت المباحات دنيوية أو دينية، وأن يخرجوا من الشرور الدنيوية ومن المنهيات الشرعية. وحتى يحب المرأة لا يحب إلا الله، تكلمنا عنها سابقا، يعني وخلاصة الكلام فيها إن الإنسان يعني يحب أخاه المسلم لله، يعني لا لغرض من أغراض الدنيا، ولا لعرض من أعراض الدنيا، ولا لعوض من أعواض الدنيا، ولا يشوب محبته بحظ دنيوي، إنما تكون المحبة خالصة لله عز وجل. وبذلك يدخل في ثواب المتحابين الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، والذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. نعم.
قال باب المنافقون وصفاتهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
يعني باب المنافقون وصفاتهم. طيب، يبقى مرة أعملت باب على إنها مضاف وصفاتهم مضاف إليه، ومرة تركتها في المنافقون. أقول في كل باب ونقف، بعدين نقول المنافقون وصفاتهم، أو نقول باب المنافقين وصفاتهم، بس الشيخ خلاص جرى على الأولى، أو تقول باب المنافقون وصفاتهم، يعني باب بالسكون أو بالإيه أو بالتنوين، تقف عليه الجملة وحدها، يعني هذا باب وبعد كده اسمه المنافقون وصفاتهم. نعم.
جزاكم الله خير. قال باب المنافقون وصفاتهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
إذا حدث كذب، هذا فساد في القول. وإذا وعد أخلف، هذا فساد في النية. وإذا اؤتمن خان، هذا فساد في العمل. والمطلوب من المسلم أن يحذر هذه الأخلاق الخبيثة، لأنها أصول كما أوضحت الآن، أصول في القول، وأصول في النية، وأصول في الفعل. فساد للقول بالكذب، وفساد للنية بالإخلاف، وفساد في الفعل بالخيانة. فليحذر المسلم من التخلق بهذه الأخلاق الخبيثة التي يرجع إليها أصول النفاق الأصلي، نفاق العمل. وهذا نفاق لا يخرج من الإسلام، ولكنه رسول النفاق الأكبر، يسهل عليه الطريق. والإنسان إذا وقع في دركة يسهل عليه، إذا لم يتدارك نفسه، إذا لم يسرع بالخروج منها يهوى في الدرجات بسهولة ويسر جدا. ونفاق العمل خلاصة تعريفه أن يظهر على الإنسان في العلانية الصلاح، وفي الباطن هو خلاف ذلك، ده نفاق الإيه؟ نفاق العمل. طبعا إذا دخل في مسائل الإيمان، مسائل الإسلام الأصيلة، لا شك أنه يكون أشد وأشد حتى يصل بصاحبه إلى الكفر، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني وصف من بعض صفاتهم في سورة البقرة فقال: وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا. نعم.
قال أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
فزاد هنا: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خمس صفات، ثلاثة في الحديث الأول واثنتان في الحديث الذي بعده. يجب أن يوفي الإنسان بعهده ولا يغدر، ويجب عليه أن ينفذ وعده ولا يخلف، ويصدق حديثه ولا يكذب، ويؤدي الأمانة ولا يخون. وإذا ما حصلت الخصومة فلا يميل عن الحق ويقتحم الباطل فقط لأجل أنه إيه؟ لأجل أنه خصم له. لا، الإنسان لا يعامل العبد. يعني إذا الإنسان مثلا أحسن إلى إنسان وبعدين ظهر أن هذا الذي أحسنت إليه ليس على أهلية الإحسان الذي أحسنته إليه، خلاص حصل بينك وبينه خصوم، لا تفجر أنت في الخصوم، تبدأ بقى تفتري عليه بالباطل. فإن إذا خاصم فجر، الفجور معناه الميل في الخصومة عن الحق. لا، يعني خذ حقك وتكلم بالحق، هذا من حقك. لكن إذا يعني ربنا أكرمك بالعفو، العفو أفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا من حقك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولم يسمي أجرا معينا، وإنما تخيل إن كان الذي يأجرك هو الله فكيف يكون الأجر. فالميل في الخصومة عن الحق واقتحام الباطل بقى، وهذه مصيبة من مصائب العظام، إن الإنسان يترك لنفسه العنان في مسألة إنه يتكلم على خصمه، بما أنه بقى خصمه فيقوم يفتري عليه الباطل، يخترع عليه ما لم يكن، سبحان الله. فاقتحام الباطل، هذه الصفات كلها الخمسة، هذه هي طلائع النفاق وأعلام النفاق، صاحبها شبيه بالمنافقين. يعني يكفي حتى ينفر الإنسان من ذلك إنه يتذكر أن هذا خلاف الدين، وهذا خلاف المروءة، هذه خلاف الصفات الطبيعية في الإنسان الحر. ويكفي كذلك للنفور منها أن يتذكر الإنسان أن قدوته على الطريق من؟ من قدوتك على الطريق؟ هؤلاء الذين ما كانت لهم قيمة أبدا، لدرجة أنهم لا يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم وأن يستعلنوا بآرائهم، نأس. يعني بئس القدوة أن يقتدي الإنسان بعبد الله بن أبي بن سلول مثلا، ومن كان على طريقه في الحياة. نعم.
نعم. قال أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفئ ورقه من حيث أتتها الريح، من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. ولفظ مسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز
الأرزي
كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد.
بينت الرواية الثانية معنى الرواية الأولى، وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقف عليه بجمع الروايات فيظهر لك المعنى منه. هنا مؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرعة اللينة، وهنا كافر شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرعة الغليظة ليست بلينة. الثانية زرعة لينة ندية تميل مع الريح حيث أمالتها الريح، لكنها بعد فوات هذه الريح تعود إلى ما كانت عليه. طيب، والكافر يأتيه تأتيه الرياح أو يأتيه الريح لأنه شديد تستحصده، يكسر ولا يميل، يكسر ولا إيه ولا يميل. فهنا المؤمن لين يميل عند البلاء، فإذا مر عاد إلى الاعتدال. والكافر جاف صلب، يأتي البلاء فيقتلعه. والمعنى إن المؤمن كثير الآلام سواء في بدنه أو أهله أو ماله، وهذا كله مكفر لسيئاته، رافع لدرجاته، وهو يعلم لماذا يبتلى، يعلم إما مثلا تكفيرا للسيئات يكون هو صاحب معاصي فيتوب، وإما أن يكون من باب رفع الدرجات حتى يعني لا يتركه البلاء يمشي على الأرض وعليه خطيئة ينقيه ارتفعت درجته عند الله عز وجل، أو حتى إن لم تكن له معاصي فيوم ربنا يرفعه بها ويبلغه بها منزلة الله يرضاها له، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يريد بالعبد منزلة لا يبلغها بصالح عمله. بالعمل هو مقصر فيبتليه ليصبر فيبلغه إياها. فإذا مر البلاء يعود المؤمن إلى حاله مع الله عز وجل كما كان. طيب، وساعة البلاء، ساعة البلاء الحمد لله مضمونة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من إذا سافر العبد أو مرض فله ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما الكافر، لا، الكافر يأتيه البلاء فيحصده، يحصده كما تحصد الزرع مباشرة. طبعا ليس له كفارة في السيئات ولا رفعة في الدرجات ولا. ولذلك البلاءات عنده قليلة عند الكافر. لماذا يبتلى الكافر؟ إن حل به شيء من البلاءات لا تكون كفارة طبعا، بل يأتي بها تامة يوم القيامة. نعم.
قال: أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
نعم، ذبذب، تردد، شك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كمثل الشاة العائرة المترددة الحائرة، لا تدري تلحق بهذا الفريق أو تلحق بهذا الفريق. وهنا سبحان الله مثله بالشاه، يعني مش بالإيه، بالكبش، لا، بالشاه العائرة. وهذا معناه إن حتى الرجولة فيه ليست موجودة، العائرة التي تطلب الفحل. فسبحان الله، هنا معناه إيه؟ معناه هو حتى ليس فيه القوة العادية، كما قلت المروءة مسحوبة من هذا الشخص إضافة إلى الإيمان هو مسحوب منه أيضا. فالمنافق بظاهره مع المؤمنين وبباطنه مع المشركين، يميل لهؤلاء مرة ولهؤلاء مرة، ولا يعني يشعر بسلام داخلي بين ظاهره وباطنه على الإطلاق. المفروض أن الإنسان ظاهره وباطنه حينما يكون سواء، ولو حتى في الكفر، المفروض أن هو حتى لو في الكفر هيحس بسلام عن المنافق، يحس بسلام. وذاك ربنا سبحانه وتعالى ذكره فقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. فينبغي أن المسلم يبحث عن ما فيه من هذه الخصال ويتخلص منها، وهذا ما يتكفل به الباب الذي بعده إن شاء الله. فترتيب هذا الكتاب ترتيب حسن جدا. نعم.
قال: وانظر في كون الثناء على السلطان من النفاق. قال: أخرج البخاري عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا.
هذا إبطال لأمر وما يكون خارج المجلس عند السلطان، وإظهار لأمر آخر اللي هو يكون عند السلطان، والأمران متخالفان. يعني يظهر هنا السرور وبرا يظهر الحزن، يظهر هنا الرضا ويظهر برا السخط. لا ينبغي أن يكون المؤمن كذلك، بل لا ينبغي أن يكون المؤمن يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عنده مستحق للذم. هذا نفاق كما قال ابن عمر رضي الله عنهم. نعم.
قال: وانظر في النفاق والكفر. قال: أخرج البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وفي رواية قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
نعم، لأن الجهر به يصير كفر، الجهر بعقائد المنافقين يصير كفرا، والنفاق أضر على الإسلام، يعني من ناحية أنه عدو باطن. وهنا يشير إلى أن النفاق أصبح أضر على الإسلام لما أظهره، طبعا لأنه لما كان مسرا كان يضر نفسه فقط، أو يضر من يميل إليه فقط، يعني لا يستطيع نشر دعوته براحته. أما في الجهر طبعا فهو يضر يضر غيره ويدعو غيره ويحمس غيره وهكذا. أول ملحد يخشى الجهر، حينما يتقوى بغيره تبقى دعوة خلاص، أصبح لهم راية، كل من في قلبه هوى فيذهب إليه ويستعلن بالكلام في دين الله عز وجل وهكذا. فلا ريب أن يعني الضرر يكون أشد لما يكون لهم راية ويأوي إليهم كل شاذ وكل ساقط. نعم.
قال: باب الخوف من النفاق. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
مكذبة. طيب، هنا معنى الحديث، لكن قبل هذا هو مكتوب خاء، يعني أخرج البخاري، بعدها قال. في مثل هذا نقول أخرج البخاري تعليقا، أخرج البخاري تعليقا، يعني ما لم يذكر له البخاري سندا من الأحاديث. والشيخ هنا ما بيذكرش طبعا الأسانيد، فأحيانا تكون هذه موصولة وأحيانا تكون معلقة، فدي من معلقات البخاري التي يذكرها بعد التبويب مباشرة، قال فلان وقال فلان ويذكر كذا كما هنا بالضبط. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، بمعنى إن هو يتكلم بالخير كثيرا، يتكلم بالخير كثير، يصف الإيمان بقوله. طب والعمل؟ العمل ناقص عن الإيه؟ عن هذا الكلام. فهنا يخشى على نفسه أن يكون عمله مكذبا لقوله، فده من باب الخوف، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يخاف من النفاق. من علامات المؤمن الحذر، الحذر، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة خائفة. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويشربون الخمر ويفعلون الكبائر، لأجل ذلك هم يعني يؤتون وقلوبهم وجلة؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو المؤمن يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. فهو متهم لنفسه على الدوام، هو متهم لنفسه على الدوام. فعلى أهل هذا الدين، على المشتغلين بهذا العلم، على الساعين للفضل في دين الله عز وجل، أن يخافوا على أنفسهم ويتهموا أنفسهم دائما، لا سيما إن كانوا في موضع يطلب فيه ما هم فيه لأجل حظ النفس. أحيانا الصلاح والإصلاح ورفع راية العلم والتعليم وهكذا، يدخل فيها حظ نفس كبير جدا جدا جدا. فهنا ينبغي أن يكون الإنسان يعني يحوط نفسه بهذا الفحص، يفحص نفسه دائما. نعم.
وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل.
وهل يستطيع أن يقول ذلك أحد؟ لكن سبحان الله، قالها أناس وقالوا إن إيماننا يستوي مع إيمان جبريل وميكائيل، وها هنا أناس في زماننا يقولون وأي شيء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم رجال ونحن رجال. بل رأينا من الناس من طمس الله على قلبه ولم يرى حتى ببصره، ليقول إن نبي بشر زينا، تصرفاته زي تصرفاتنا، فأي شيء يفضل فيه، وتصرفاته غير ملزمة لنا. فسبحان الله، حتى ولو كان يتكلم عن تصرفاته الطبيعية اللي هي يعني باب الإيه؟ باب المباحات، اللي هي بمقتضى الجبلة. نبي عشان بشر كان بيتحرك بحركة معينة أو بيتكلم بطريقة معينة أو مثل هذا، إذا الإنسان اتبعه في هذا فلا ريب أن الله صنع نبيه وخلقه وصوره في أحسن صورة وهيئه صلى الله عليه وآله وسلم في أحسن طريقة للكلام والتصرفات ونحو ذلك. والعلماء اتفقوا سلفا وخلفا على أن الناس إذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأشياء التي لا يقصد بها التشريع، وإنما مثلا طريقة المشي في الشارع مثلا، أو طريقة الجلوس في المجلس، أو طريقة النوم والاتكاء ومثل هذا، لو تأسى الإنسان فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعناها أنه يساب على هذا. فكيف بما بعدها؟ والكلمة تشمل كل هذا، كلمة إني لست ملزمين بالتصرفات، معناها إن كل التصرفات، وهذا إن قاله الإنسان واعتقده كفر بالله. لكن يمنعنا من إطلاق الكلام حرمة الإيمان الثابت بيقين، فلا نرفعه إلا بيقين، لا نقول بالاحتمالات في رفع. فهنا المؤمن يخشى هذا، يخشى أن يقول أنا على إيمان جبريل، بل هو دائما وأبدا يخاف النفاق على نفسه. ويا لسعد بن أبي مليكة وهو يقول أدركت 30، عدهم عدا، سبحان الله، عدهم عدا 30. نعم.
قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
لا يأمن الإنسان النفاق أبدا إلا إن كان فيه شيء منه دعاه إلى ذلك، ولا يخاف النفاق إلا المؤمن. فالمؤمن هو الذي ينقب دائما عنه في قلبه حتى يخرجه. وورد عن الحسن رواية أخرى توضح ما الذي يقصده من هذا، فورد عنه أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق، من لم يخف النفاق فهو منافق. ربما مثلا يقول الإنسان عادي ماشي، طب وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى مثلا لأدركهم ابن أبي مليكة تابعي، فطالت أعمارهم ورأوا من التغير ما لم يعهدوه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا أيضا من التغيير في دين الله عز وجل ما لم يقدروا على إنكاره، فهنا خشوا على أنفسهم أن يكونوا في حيز من داهن أو نافق. وإن الصحابة كانوا ينظرون أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمثال لهم فيدققون في أشياء عجيبة سبحان الله من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، إحنا بنتهاون فيها جدا النهاردة. أنس رضي الله عنه أشار إلى مثل هذا فقال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. تخيل، أو من الكبائر، من الكبائر، وهم يعدونها صغيرة بل أهون أدق في أعينهم من الشعر. نعم
نعم. قال وانظر حديث حنظلة أخرج مسلم،
وانظر حديث، نعم
نعم، قال وانظر حديث حنظلة أخرج مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار، يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات.
هذا مثال عملي من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدقيقهم في مسائل النفاق، النفاق وإظهار ما يخالفه الإنسان في باطنه، وبالنسبة للإنسان ما يفعله مع أولاده وزوجته في البيت هذا باطن لا يطلع عليه الناس، وما يفعله في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند وعظه من بكاء أو من يعني حتى انكسار في الرأس أو في العين، هذا معناه أنه ظاهر نستراه. وهنا قارن بين الحالتين فحذر أن يكون ذلك من النفاق. ليه؟ لأنه يحترز، اللي بيحترز هينظر إلى هذا أنه نفاق، واللي مش واخد باله ومش مشكلة عنده وتفوت عليه اليسيرة فاليسيرة ثم تأتي الكبيرة فتفوت عليه أيضا، ده لن يأخذ باله من هذه المسألة، إنما اللي يأخذ باله من المسائل دي اللي هو عود على الاحتراز، فخاف أن يكون ما يجري عليه شعبة من النفاق، خاف أن يكون منافق. إزاي بقى يحصل لنا الخوف في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر علينا المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة؟ بل الإنسان ملاك. فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا ونسي ونسي هذه الأشياء بعض الوقت. طب هل هذه الأشياء يعني حرام؟ لا، ليس بحرام. وهنا اختلط عليه الأمر، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن يعني مشكلته بين يديه. سبحان الله، كانوا يجدونه صلى الله عليه وآله وسلم ويطرحون مشكلاتهم بين يديه. خاف أن يكون ذلك نفاقا فطرح مشكلته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي لما سمع أعلمهم أن هذا ليس بنفاق. لماذا؟ لأنهم لا يكلفون أن يدوموا على ذلك كل الوقت، وإنما ساعة وساعة، ساعة كذا وساعة كذا، ساعة في يعني ذكر الآخرة وساعة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، في المباحات طبعا، في المباحات. نعم.
قال باب البيعة. عن عبد الله بن عمرو قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. صحيح لغيره. وعنه أن
نعم، هذه البيعة التي ذكرتها أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال وبايع النساء، وضرب النساء المثل العليا، أمثلة عظيمة جدا في وفائهم ببيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجوانب كلها التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل البيعة موجود في سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة، الممتحنة اللي هي الإيه؟ المرأة التي بايعها، والممتحنة الآية التي نزلت بالإيه؟ بالبيعة والامتحان.
قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة. صحيح وإسناده حسن.
إسناده يعني عند أحمد حسن، وهو صحيح لأن له أسانيد أخرى ترقيه من الحسن إلى الصحة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة، بيعة الرجال كانت بالمصافحة، وبيعة النساء كانت بالقول. يقول فيها صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تصافحه قال: إني لا أصافح النساء، يريد ألا أباشر أيديهن بيدي، فكان يجتنب ذلك. طيب، هل أصلا من شروط البيعة المصافحة؟ لا، ليس من شروط البيعة المبايعة المصافحة، لأنها عقد، ينعقد بالقول مثل سائر العقود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عقب بعدها مباشرة وقال: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحد، يعني في المعاقدة وإلزام الإلزام الطرف الآخر بالبيعة والتزام هذه البيعة من ناحيته صلى الله عليه وسلم يكفي فيه القول. فلذلك كان لا يصافح النساء في البيعة ولا في غير البيعة. نعم.
نعم. قال: عن عمران بن حصين قال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح على شرط مسلم.
هذا من جملة توقيره وإجلاله وتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، بس لا يكلف ذلك شرعا، لكنه لكنها أشياء هكذا تلامس الإيمان، تلامس القلب، تلامس شغاف القلب، لا يفعلها حقا إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة شائعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي الأنبياء. تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج وقت المطر، يعني شيء إذا تفكر فيه الإنسان يعجب أشد العجب، يخرج وقت المطر فيكشف عن رأسه وكتفيه يتعرض للمطر، فيسأل: يا رسول الله لما تفعل هذا؟ فيقول: هذا مطر حديث عهد بربه. لا تسأل عما في هذه الكلمة من يعني نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الشعور العالي، وهو يلتمس قربى إلى ربه وقربى من كل شيء قريب العهد بربه. ها؟ هذا المطر صدر إليه أمر من الله أن ينزل، مطر حديث عهد بربه، فهو يتعرض له، كمثل بالضبط ما وقع لأيوب عليه السلام. هذه الشفافية الموجودة عند الأنبياء. سيدنا أيوب لما نزل عليه جراد من زهق، فكان ربنا سبحانه وتعالى خلاص عوضه، قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم، يعني اداله المال واداله الأهل قد ما كان سابقا، والضعف خلاص ملأ له يعني جرن من الأجران زهق، وملأ له جرن آخر فضة بعد ما كان بيملاه أرز وشعير، يعني يملاه أرز وشعير يكفي الناس، لا هو ملأه له ذهب وفضة، بقي حاجة؟ ما بقيش. فكان يغتسل يوما فأنزل الله عز وجل عليه جرادا من ذهب، هو عريان في الحمام يغتسل في النهر، فنزل عليه الجراد من الذهب، فأخذ سيدنا أيوب يجمعه ويحوطه إلى حجره، هو ليس له حجر، سبحان الله. فناداه الله عز وجل، يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، حتى عندك اللي لو أنفقت منه في الأرض جميعا يعني ما انتش لا ينفد. فقال إيه؟ قال نعم يا رب، يعترف أن ربنا أغناه عن هذا. قال ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك، يعني الاستزادة من بركة في هذا المال، يعني خلاف هذا الإيه؟ الشعور اللي ممكن يعني يكون طمع أو حرص أو مثلا كذا، لا 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 لا، إنما هو الاستزادة من كل شيء نزل من عند ربنا تبارك وتعالى. نعم.
قال وانظر حديث ابن عمر، قال أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم،
يعني باليسر فيما يستطيعه الإنسان، لأن الشرع كله كذلك تكليف بما يستطاع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع، ما خرج عن حد الاستطاعة، يعني قولا وعملا كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا لما يأتيه شاب ويقول ما أتيتك حتى تركت والدي يبكيا، هو ذاهب للجهاد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع إليهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، مع أنه بحاجة إلى يعني شق إنسان هذا الجهاد، أعداد الكافرين كان بتبقى أضعاف أعداد المسلمين، فلا ارجع تمام. وهكذا دائما يعمل بالإيه؟ باليسر صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إنه لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج، هكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، حتى كان شعاره في حجته افعل ولا حرج، لكل من سأله عن شيء قدم أو أخر يقول افعل ولا حرج. ويعذر صلى الله عليه وآله وسلم من كان ضيق الحال ومن كان أعرج ومن كان أعمى ومن كان. نعم.
قال وانظر حديث عوف بن مالك، قال أخرج مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على ألا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
لطف النبي عليه الصلاة والسلام واضح جدا في هذا الحديث، وتأكيده صلى الله عليه وآله وسلم على معاني البيعة اللي إذا كان هو حريص عليها بالكلام فينبغي أن يكون المبايع يعني من عنده من الحرص عليها بالعمل الشيء الكثير، وبالفعل وصلت الرسالة، فكان هؤلاء يستمسكون بهذه البيعة إلى درجة أنهم تمسكوا بعموم الكلام، يعني نهاهم عن السؤال، تمام؟ والسؤال هنا معناه أنه يسأل الناس أموالهم بس فقط، لا هو إيه؟ حملوها على عموم السؤال، خلاص لن نسأل الناس شيئا، يسقط الصوت فينزل عن الدابة ويأتي بالصوت من الأرض، ودي مسألة شاقة في أثناء السير، بإمكان أن أي إنسان يمشي على الأرض يقول ناولني، لا لا يسأل الناس شيئا حتى ولو كان إيه حقيرة، جميع ما يسمى سؤال خلاص ألغاه من قاموسي. نعم
نعم. قال: وانظر من بايع إمامه لدنيا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها.
كل هذا وعيد شديد جدا جدا فيما يتعلق بالباب البيعة، هو وعيد في الخروج على الأئمة ونكث بيعته، أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود. فالتزام البيعة معناه أن حقن دماء الناس، معناه المحافظة على أموال الناس، معناها تحصين فروج الناس، فهذا كله لا شك مطلوب لله تبارك وتعالى، وإن كان على مستوى الشخصي الوفاء بالعقود، ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يعني المعاملات التي تكون بين الناس وبين بعضهم، هكذا يفهمها الإنسان في ظاهر الكلام، وهي المقصود بها كل عقد، سواء عقد بينك وبين الله، عقد بينك وبين نفسك، عقد بينك وبين الناس، عقد بينك وبين خصوص الناس من العلماء، عقد بينك وبين خصوص الناس من الأئمة، وهذا أعلاها، إن كان إمام مسلم فلا يخرج عليه بحال، الخروج عليهم في تفرق للكلمة وفي تشتيت الألفة، وهذا لا ريب يكرهه الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني تكفروا هذه النعمة، نعمة الإسلام. نعم
نعم. قال: باب الثبات على الدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. صحيح.
نعم، كما لا يمكن إن الإنسان القابض على الجمر يقبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل لهذه المشقة البالغة التي تغلب أي إنسان، كذلك في ذلك الزمان يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتصور أو لا يتصور حفظ الدين وحفظ نور الإيمان إلا بمشقة شديدة، صبر عظيم وتعب جسيم، وهذا من ترتيب المفاهيم قبل ما يحصل، النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا إيه سرعة حتى إذا حصل يبقى عند الإنسان استعداد معنوي حتى لهذه الايه المسائل. نعم
نعم. قال: باب احفظ الله يحفظ. عن ابن عباس
فقبله
رضي
باب الثبات على الدين.
نعم قرأناه
اه
شيخ.
احنا قرأناه. طيب
اي نعم
خلاص نكتفي بهذا حتى لا نشق على اخواننا، الوقت كثير يعني. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو كان لأحد من الإخوة سؤال يتفضل.
يا شيخنا، وانظر حديث لا تجوز، وانظر حديث يعني بلي مقدرة، وانظر إلى حديث، ولا تبقى منصوبة برضه؟
كله جائز في اللغة. يقول أصمعي من عرف اللغة لم يخطئ أحدا. ينفع تقول وانظر حديثه على القطع، وانظر حديثه على الأصل، وانظر حديثي على تقدير إلى، كل ده جائز. ولكن التقدير خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، بل أصل إعمال الإيه؟ إعمال الظاهر لا يصار إلى التقدير والإيه الأصل موجود. بل إن التقدير لو كان بكلمتين أو بكلمة يبقى الأولى أن يكون بكلمة، وهكذا. يعني لغة العرب هي لغة الإظهار، وأما التقدير أو الإضمار يعني هذا يعني تأويل، التأويل لا يصار إليه في وجود الإيه الأصل.
نعم، جزاكم الله خيرا.